إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس الثاني أو الثالث في بيان صفة حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما رواها جابر رضي الله عنه وأرضاه، والتي جمعها وبوبها وعلق عليها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وصلنا في ذلك إلى قوله: الوقوف على الصفا والمروة. وقلنا أن الأولى أن يقال السعي بين الصفا والمروة، فإن المقصود هو السعي، فإن المقصود هو السعي بين الصفا والمروة. قال: ثم خرج من الباب، وفي رواية: باب الصفا. فقد عرفنا في المرة الماضية أنه صلى الله عليه وآله وسلم لما شرب من زمزم جاء واستلم الحجر مرة أخرى، ثم خرج من الباب باب الصفا إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله. ما قدر هذا الدنو؟ ما قدره؟ قدره قبل أن يرقى عليه، فقبل أو بمجرد أن تجد الأرض قد ارتفعت تحت رجليك فقد دنوت، فقد دنوت، لأن الصفا جبل، والجبل يكون يعني منحدرا، فحد الدنو قبل أن ترقى عليه. ثم قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله. هل يقرأ هذا الجزء من الآية أو أنه يقرأ الآية بكاملها؟ جميع مصادر الحديث إنما ذكرت قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، إلا مصدرا واحدا أو اثنين، وسواء هذا أو هذا، فإن المقصود هو قراءة الآية، هو قراءة الآية كاملة. فلا يقول قائل: أنا أقرأ فقط إن الصفا والمروة من شعائر الله. نقول: هذا إشارة إلى الآية، إشارة إلى الآية بكاملها بذكر أولها، فلا بد من قراءة الآية كاملة: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم قال: أبدأ، وفي رواية: نبدأ بما بدأ الله به. فإذا أبدأ أو نبدأ، والأكثرون من الرواة على نبدأ، نبدأ بما بدأ الله به. وأما رواية ابدأوا بما بدأ الله به فهي رواية ضعيفة، فالصحيح أن تقول أبدأ أو نبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقي عليه، فبدأ بالصفا فرقي عليه، أي أنه تلا الآية قبل الإيش؟ قبل الرقي، فرقي عليه حتى رأى البيت. فإذا ترقى على الصفا وتتجه إلى جهة البيت حتى تراه، ورؤيته متيسرة من خلال الأعمدة الموجودة الآن. قال حتى رأى البيت فاستقبل القبلة، وهل يرفع يديه؟ نقول نعم، فقد ثبت رفع اليدين ولكن عام فتح مكة، ثبت رفع اليدين عام فتح مكة، لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة رقي على الصفا ورفع يديه وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره. فإذا ترفع اليدين، فإن قيل لك ما دليل الرفع؟ تقول رفعه صلى الله عليه وآله وسلم عام الفتح كما جاء في صحيح مسلم. فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره ثلاثا، فيقول إيش؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، وحده وكبره، ولو بدأ بالتوحيد أحسن، فوحده وكبره. فتقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاثة. قال وحمده، وفي رواية وحمده لم يقل ثلاثا، فإن تقول الحمد لله، أنت ذاهب من أجل أن تتعلم إليش؟ ها التوحيد والاتباع، فإذا تهلل ثلاث مرات وتكبر ثلاث مرات وتحمد مرة واحدة. قال وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، فزيادة يحيي ويميت هنا صحيحة. وفي الدعاء يوم عرفة، وفي الدعاء يوم عرفة لا توجد هذه الزيادة. وطبعا الذي يقول ويش فيها يعني، هذا إنسان ما عرف السنة ولا عرف الاتباع، وإنما الإنسان يلتزم يلتزم بالنص وبالحديث كما جاء. فالزيادة هنا ثبتت يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. نحن ذكرنا أنه عام الفتح النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال هذا، وهو مناسب لعام الفتح، لأنه في عام الفتح نصر الله عز وجل عبده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. لكن بقي هذا الدعاء من مناسك الحج والعمرة. قال ثم دعا بين ذلك وقال مثل هذا ثلاث مرات. فإذا إيش؟ كيف يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم إيش؟ يدعو طويلا، ثم يعود مرة أخرى ويذكر الذي ذكرناه الآن، ثم إيش؟ يدعو دعاء طويلا، ثم يعود فيذكر مرة ثالثة الذي ذكرناه الآن. فصار ماذا؟ صار الذكر ثلاث مرات والدعاء بينهما مرتين. من أين أخذنا هذا؟ قال ثم دعا بين ذلك، بين ذلك، واللي بين الثلاثة مرتين. ومن الدعاء المأثور هنا دعاء ابن عمر رضي الله عنهما، وهو دعاء جميل، وهو يعني أعظم من أعظم الدعاء لا يستغنى عنه الإنسان. اللهم إنك قلت ادعوني أستجب لكم وإنك لا تخلف الميعاد، اللهم إني أسألك، شوف كعامل الأول توطئة وتمهيد، اللهم إنك قلت ادعوني أستجب لكم وإنك لا تخلف الميعاد، ستستجيب إن شاء الله تعالى. اللهم كما هديتني للإسلام فلا تنزعه مني حتى توفاني وأنا مسلم، حتى توفني وأنا مسلم. اللهم كما هديتني للإسلام، اللهم لا تنزعه مني حتى توفاني وأنا مسلم. الدعاء بالثبات على الإسلام، الخروج من هذه الدنيا على لا إله إلا الله، هذا ظفر، فوز، نجاة، إذا خرج الإنسان من هذه الدنيا على لا إله إلا الله. وإذا كان الناس يفتنون حال حياتهم، ربما تجده داعية في يوم الأيام ثم فتن والعياذ بالله وترك فضل الله تبارك وتعالى، فإذا كان الإنسان يفتن في الدنيا وروحه فيه فما بالك بسكرات الموت. فإذا خرج الإنسان من هذه الدنيا على الإسلام فهذه نعمة، ما أعظمها نعمة. حتى نعرف فقه الصحابة وأنهم في دعائهم وفي أقوالهم وفي أفعالهم إنما يبنون على الأصول والخلاصة، كلامهم قليل وبركته كثيرة. ثم نزل ماشيا، ثم نزل ماشيا إلى المروة. وهل ظل صلى الله عليه وآله وسلم ماشيا؟ نقول مشى في أول الأمر، ثم لما ازدحم الناس عليه ركب، فيجوز الركوب لحاجة، يجوز الركوب لحاجة. إذا أنت متعب مثلا ووجدت أنك إذا سعيت وأنت متعب يعني لا تدري ما تقول، فنقول اركب. إنسان يركب ويفعل نسكه في خشوع. ثم نزل ماشيا إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، لأن في انحدار من جبل الصفا وبعدين في وادي وبعدين ارتفاع إلى المروة، فعندما تنصب القدمين في الوادي فالمشي يقل، فيحتاج ماذا؟ فيحتاج سعي حتى يكون الكل نفس الشيء. نعم، فالسعي كان في بطن الوادي، انصبت قدمه في بطن الوادي سعى. وتتذكر في سعيك سعي هاجر وأنها افتقرت إلى الله تبارك وتعالى في كشف كربتها، في كشف كربتها. وما من شك أن كل مؤمن عنده كرب، فيفتقر إلى الله تبارك وتعالى حال السعي إلى ربه في أن يكشف كربته وأن يفرج همه وغمه وأن يكشف كربات المسلمين وأن يفرج هموم المسلمين. فإن هاجر لما سعت ودعت فرج الله عز وجل كربتها. قال حتى إذا صعدتا، يعني قدماه، حتى إذا صعدتا قدماه الشق الآخر، مشى حتى أتى المروة فرقي عليه حتى نظر إلى البيت، يعني تستقبل القبلة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا، ففعل على المروة كما فعل على الصفا. لكن هل يتلو الآية، هل يتلو الآية مرة أخرى؟ الجواب لا، لأن الآية لمن؟ الآية للاثنين، إن الصفا والمروة. فإذا تلاوة الآية إنما تكون في المرة الأولى عندما يدنو من، عندما يدنو من الصفا. فقوله ففعل على المروة كما فعل على الصفا أي من الذكر والدعاء، وقد عرفت ترتيبه، ثلاث مرات لا إله إلا الله، ثلاث مرات الله أكبر، الحمد لله مرة، وبعد لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره، ويدعو هكذا. قال حتى إذا كان آخر طوافه، طوافه يعني بين الصفا والمروة، وفي رواية كان السابع، حتى كان آخر طوافه كان السابع على المروة. إذا كان السابع على المروة فهذا معناه إيش؟ معناه أن الذهاب من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، فعندما تعد إذا كانت تبدأ بالصفا وتنتهي على المروة فهذا معناه أن الشوط، الشوط مرة واحدة من الصفا إلى المروة أو من المروة إلى الصفا، بخلاف بعض المذاهب الذين يقولون الشوط من الصفا إلى الصفا. وهذا يقال يعني في مذهب الأحناف، لكن الصحيح عندهم أن الشوط من الصفا إلى المروة، إلى المروة أو من المروة إلى الصفا، لكن عندهم قول كما ذكرنا الآن، لكن الصحيح عندهم هو هذا. فقال يا أيها الناس، هذا كان على المروة، لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت، يعني شوف بقى الذين سعوا، كل واحد سعى بنية، واحد سعى بنية ليش؟ التمتع، وواحد سعى بنية ليش؟ الحج، وواحد سعى بنية ليش؟ القراءة. فالذي سعى بنية التمتع طواف العمرة وسعي ليش؟ سعي العمرة. والذي سعى بنية الحج ايش؟ قولوا طواف القدوم وسعي الحج. والذي جاء بنية القران طواف القدوم وسعي الحج والعمرة، كل هذا كان موجود في الصحابة. فبعد أن انتهى صلى الله عليه وسلم من طوافه قال لهم هذا، لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت. هذه هي الخطبة ليش؟ مر علينا كم خطبة قبل الخطبة الأولى، الخطبة الأولى كانت وين؟ كانت في المدينة. الآن هذه الخطبة الثانية، خطبة الفسخ. قال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي. إيش معنى لو أن استقبلت من أمري ما استدبرت؟ يعني لو أعلم أنه سيكون، سيكون فسخ من لما سقت الهدي. فعلم أن تصرفه صلى الله عليه وسلم وأمره بالفسخ إنما كان بالوحي، نزل الوحي أؤمر هؤلاء كلهم بالفسخ إلى عمره. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت، يعني لو علمت أنه سيكون فسخ ما سقت الهدي ولا فسخت كما فسختم. ومنهم من يقول لو قدر لي حجة أخرى فلن أسوق الهدي، يعني لو قدر لي أن أحج مرة أخرى لن أسوق الهدي وأتمتع. قال ولجعلتها عمرة، فمن كان منكم معه هدي. فقسم النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى قسمين، من ثلاثة أقسام، قسمين، قسم معه إيش وقسم ليس معه هدي. قال فمن كان منكم معه هدي، فمن كان منكم معه هدي، خطأ هذا عندكم ليس ايه طبعا، لان هي إيه هذا الطبعة هذه عندي فيها اخطاء. نعم هذا عجيب. فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. انا الطبعة السابعة. نعم. قال وفي رواية فقال أحلوا من إحرامكم فطوفوا بالبيت. أحلوا من إحرامكم فطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا وأقيموا حلالا. حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة. مع أنهم جاءوا منهم من جاب الحج ومنهم من جاب الحج والعمرة، ففيه ماذا؟ فيه فسخ الحج إلى عمرة، وهو جائز عند أحمد وجماعة ومنعه الجمهور، ورد ابن القيم على الجمهور من أوجه عديدة. فإذا هذا مذهب أحمد وابن عباس وأهل الحديث أنه يجوز الفسخ. الجمهور يقول لا، لا يفسخ. كيف أنه نوى الحج ثم هو بعد أن ينتهي يفسخ ويجعلها عمرة؟ فنقول الفسخ جائز. فلو إنسان يعني أهل من الميقات ولم يكن يعرف أن التمتع مثلا أفضل، ثم قابله طالب علم وأخبره التمتع أفضل والنبي صلى الله عليه وسلم عزم عليه وغضب لما تأخر أصحابه في إجابة أمره، فقال طيب أنا خرجت من الميقات بحج أو خرجت قارن، فإذا لم يكن معه هدي فنقول له إيش؟ افسخ قبل أن إيش؟ قبل أن يعمل. طيب ولو كان عمل، لو كان طاف وسعى، نقول له افسخ أيضا. نعم. فقام سراقة بن مالك بن جعشم وهو في أسفل المروة فقال يا رسول الله أرأيت عمرتنا، وفي لفظ متعتنا هذه، ألعامنا هذا أم لأبد؟ يعني الفسخ هذا لهذه السنة فقط أم أنه يجوز هذا الفسخ في أي سنة من السنوات؟ قال فشبك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. إيش معنى دخلت العمرة في الحج؟ يعني جازت العمرة في أشهر الحج خلافا لما كانوا عليه في الجاهلية. ومن قواعد المناسك مخالفة المشركين كما قال ابن القيم رحمه الله. قال استقر هديه صلى الله عليه وآله وسلم في المناسك على مخالفة المشركين. نعم. قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. ثم قال لا، يعني ليس خاصا بهذه السنة، بل لأبد أبد، لا بل لأبد أبد، ثلاث مرات. طيب بالنسبة لي دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، ذكر الإمام النووي يعني ثلاثة أقوال. أن العمرة يجوز فعلها في أشهر الحج إبطالا لما كانوا عليه في الجاهلية. وقيل معناه سقط وجوب العمرة وهذا ضعيف. وقيل معناه جواز الفسخ، جواز فسخ الحج إلى العمرة. قال الإمام النووي هذا ضعيف. ورده الحافظ ابن حجر في الفتح، الذي ضعفه الإمام النووي هذا الحافظ ابن حجر رده في الفتح بقوله وتعقب بأن سياق السؤال يقوي هذا التأويل. سبحان الله، لأن ما الذي حصل؟ ما الذي حصل؟ الذي حصل هو فسخ. وسراقة ماذا قال؟ قال يا رسول الله أرأيت عمرتنا هذه متعتنا، المتعة هذه ناشئة من إيش؟ ناشئة من الفسخ. فإذا السياق يقوي هذا التأويل، السياق يقوي هذا التأويل، ففيه أن دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، يعني أنه يجوز فعلها في أشهر الحج، ويجوز فسخ الحج إلى عمرة إلى متعة. قال يا رسول الله، يقول سراقة يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن. فيه ماذا يا حمد؟ فيه تعلم العلم في إيش؟ في مواطن الحج. الإنسان هناك يتعلم، ينتهزها فرصة، يتعلم من علماء التوحيد وعلماء السنة. فإن سراقة ابن مالك لم يقتصر على السؤال في الحج، على أسئلة في الحج، وإنما سأل عن أصول الإسلام. قال له يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، يعني كأننا ما نعرفش أي شيء. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. قال فيما العمل اليوم؟ فيما العمل اليوم؟ يعني هذا العمل الذي نعمله الآن، هل هذا العمل مقدر علينا أم أننا نعمله والله عز وجل يكتبه؟ قال أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أو فيما نستقبل؟ قال لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. فكل شيء بقضاء وقدر، والكل في أم الكتاب مستطر. قال ففيما العمل إذا كان كل شيء بقضاء وقدر؟ ففيما العمل؟ قال ففيما العمل إذن؟ قال اعملوا، صلى الله عليه وآله وسلم ما أطال عليهم ولا طول معهم في قضية القضاء والقدر، وإنما قال إيش؟ ها؟ اعملوا، ما لك علاقة بهذه الأمور الخفية؟ القدر سر الله تبارك وتعالى، فلماذا أنت تفتش عن السر؟ ومهما فتشت لن تصل إلى شيء، وإنما الذي في مقدورك هو الإيش؟ هو العمل. فمع أن سراقة يعني قال ففيما العمل إذن؟ فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أو فيما نستقبل؟ كأسئلة الناس الآن، طالما أن كل شيء مقدر إيش الفائدة من العمل؟ نفس السؤال. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب جوابا جامعا سهلا هينا، قال اعملوا، إنما أنتم مكلفون بالعمل ولستم مكلفين بالتفتيش عن سر القدر، فكل ميسر لما خلق له. فالإنسان يعني يستبشر إذا وجد أن عمل أهل السعادة يسيرا عليه، فليعلم أن الخاتمة إن شاء الله تعالى، إن شاء الله تعالى على ما يرضي، على ما يرضي العبد. إذا أرضيت الرب سبحانه وتعالى أرضاك. اعملوا فكل ميسر لما خلق له، لما خلق له. وفي الغالب لا تتغير النتائج إلا نادرا. فالميسر لعمل أهل السعادة يختم له بالسعادة، والميسر لعمل أهل الشقاوة يختم له بالشقاوة، ولا تتغير النتائج إلا قليلا إذا كان إنسان يظهر عمل أهل السعادة فيما يبدو للناس ولكنه في باطن الأمر ليس كذلك. قال جابر: فأمرنا إذا حللنا أن نهدي. فإذا هذه المتعة لا بد لها من إيش؟ لا بد لها من هدي. وهنا فائدة يا حمد: فأمرنا إذا حللنا أن نهدي. فلا يجوز ذبح هدي التمتع إلا بعد الإيش؟ إلا بعد التحلل. فأمرنا إذا حللنا أن نهدي، لأن في بعض العلماء يقول أنه يجوز له أن يذبح قبل الإيش؟ قبل التحلل. نقول لا، فلا لا يذبح هديه إلا بعد أن يتحلل، إلا بعد أن يتحلل. فأمرنا إذا حللنا أن نهدي. ويجتمع النفر منا في الهدية، كل سبعة منا في بدنه. والبقرة إيش؟ البقرة إيش؟ بدنه. نعم. إلا أنه يجوز ذبحها ويجوز نحرها. وأما البدنة التي هي من الإبل فهذه إنما تنحر، كما قال ابن عمر لإنسان رآه قد أجع بدنة قال له: ابعثها قياما سنة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فمن لم يكن معه هدي، يعني هدي التمتع، فليصم ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع إلى أهله. شوف كيف السنة تبين، وسبعة إذا رجعتم، هذا اللي في القرآن. رجعتم، رجعنا وين؟ منهم من قال رجع إلى مكة، يعني إذا رجع من عرفات إلى مكة. والسنة تبين إذا رجع إلى أهله، إذا رجع إلى أهله. وهذا ما أنسبه الإنسان هناك في الحج يكون متعبا، فنقول كفاية لك ثلاثة أيام في الحج وسبعة، يعني الثلث، فالثلث ليس بإيش؟ ليس بكثير. نعم. قال: فقلنا: حل ماذا؟ لما أمرهم صلى الله عليه وسلم بالتحلل، فقلنا: حل ماذا؟ لأن هذا شيء غريب عليهم. قال: الحل كله. قال: فكبر ذلك علينا وضاقت به صدورنا. فكبر ذلك علينا وضاقت به صدورنا. ولذلك غضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: افعلوا ما آمركم به، وهم ما أرادوا إلا الخير، هم ما أرادوا إلا الخير. إنسان خرج من المدينة يريد أن يبقى على إحرامه حتى ينتهي، لأن هذا إيش؟ أكثر عبادة لله تبارك وتعالى. فلما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحلل قالوا: التحلل؟ نتحلل ونلبس الثياب ونتطيب ونأتي النساء؟ هذا غير معهود بالنسبة للمناسك، المناسك كلها بعد عن الدنيا وما فيها. فهم ما أرادوا إلا الخير، فعزم عليهم صلى الله عليه وسلم حتى يرسي أصلا من أصول الدين، ألا وهو اليسر: وما جعل عليكم في الدين من حرج، بعثت بالحنيفية ليش؟ السمحة. نعم. قال: فخرجنا إلى البطحاء. بعد أن انتهى هذا خرجوا إلى البطحاء. البطحاء تقريبا يعني مثل العزيزية الآن. البطحاء يعني الأبطح، واد فيه يعني دقاق الحصى. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أقام يعني بمكة حتى يصلي في الحرم، وإنما نزل بالبطحاء وكان يصلي بأصحابه هناك، وكان يصلي بأصحابه هناك. فلو قال إنسان إن الأقرب إلى السنة أن يصلي الإنسان في منزله في العزيزية أو في كذا، ولا يلزمه أن يأتي يصلي في الحرم في كل صلاة، لكان هذا ما أحسنه، لأن هذا تيسير، تيسير على الناس. والمائة ألف صلاة مضمونة إن شاء الله، فالتضعيف بمائة ألف صلاة ليس خاصا بمسجد الكعبة وإنما بالحرم كله. هل يرغب أو هل يزهد النبي صلى الله عليه وسلم في مائة ألف صلاة ويصلي بالبطحاء؟ نعم، فنزوله صلى الله عليه وسلم بالبطحاء وبقاؤه فيها هذا دليل على أن التضعيف إن شاء الله تعالى يعم يعني كل أماكن الحرم، كل أماكن مكة، طالما أنك داخل حدود الحرم فالصلاة بمائة ألف صلاة مهما صليت في أي مسجد. قال فخرجنا إلى البطحاء، قال فجعل الرجل يقول عهدي بأهل اليوم، عهدي بأهل اليوم يعني نعم شيء غريب عليهم. نعم، قال فتذاكرنا بيننا فقلنا خرجنا حجاجا لا نريد إلا الحج ولا ننوي غيره، حتى إذا لم يكن بيننا وبين عرفة إلا أربع، لأنهم متى وصلوا؟ أربع ذي الحج، فبينهم وبين عرفة أربعة أيام. حتى إذا لم يكن بيننا وبين عرفة إلا أربع أمرنا، وفي رواية الخمس ليال، أمرنا أن نفضي إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المني، لأنه حديث عهد بمجامعة أهله. فهذا يعني إيش؟ هذا تمثيل واستعارة. فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المني من النساء. قال يقول جابر بيده، يعني يبين طريقة الإيش، ها تقطر، تقطر هكذا يعني يدل هكذا. نعم، يقول جابر بيده كأني أنظر، كأني أنظر إلى قوله بيده يحركها، يحركها لبيان القطر. قالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، كلام الصحابة هذا وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كيف وصل؟ إما بالوحي وإما بالإيش وإما من الناس. قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فما ندري أشيء بلغه من السماء يعني بالوحي أم شيء بلغه من قبل الناس يعني الناس بلغوه. قال فقام فخطب الناس، هذه خطبة الفسخ التي تقدمت الإشارة إليها. فقام فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه فقال أبالله تعلموني أيها الناس، أبالله تعلموني أيها الناس. ولا زال هذا في الناس، التابع يحسب نفسه أنه يفهم وأنه يعلم أكثر من الإيش، أكثر من المتبوع، لا زال هذا في الناس أيها الإخوة. لكن السعيد من إذا ذكر يعني تذكر ورجع وعرف قدره ومنزلته. نعم، كان بعض الذين يذهبون إلى الشيخ الألباني عندما يسأل الشيخ فيعني يسكت، يسكت وربما إذا أجاب أجاب بكلمة أو بكلمتين. فبعضهم حكى لنا قال فمن جهلنا أننا كنا نتعجب لماذا الشيخ يعني يجيب هذا الجواب المقتضب، لماذا لا ينزل على هؤلاء الغلاة بكذا وكذا وكذا. قال ثم يتبين لنا في نهاية الأمر أن الحكمة مع العالم، الحكمة مع العالم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أبالله تعلموني أيها الناس، قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، افعلوا ما أمركم به، يعني أنا لا أمركم إلا بالإيش، إلا بإيش، إلا بأعلى درجات التقوى. فأعلى درجات التقوى بإيش؟ باتباع السنة، أعلى درجات التقوى باتباع السنة. الذي يصلي في رمضان 11 ركعة والذي يصلي 40، أيهما أقرب إلى التقوى؟ ها؟ الذي صلى 11، لأن المخالف في 11 هو يسلم أن 11 إيش؟ أفضل، هو يسلم هذا، لكنه يجوز الإيش؟ يجوز. فنقول أنت في باب الجواز ونحن في باب الإيش؟ الأفضلية. فجزاهم الله خير، هم يسلمون بهذا، يسلمون أن هذا أفضل، وإنما يتكلمون في جواز الإيش؟ في جواز الزيادة عما كان يوتر به النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أعلى درجات التقوى وأعلى درجات العلم اتباع السنة علما وعملا. قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، افعلوا ما آمركم به، لولا هدي لحللت كما تحلون أو كما تحلون، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محلة، لأنه لا يجوز، لا يجوز لمن ساق الهدي أن إيش؟ أن يتحلل قبل بلوغ الهدي محله. ومتى يبلغ الهدي محله؟ متى؟ يوم النحر. نعم، يبلغ الهدي محله يوم ليش؟ يوم النحر. ولذلك يوم النحر النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة وإيش؟ وتحلل، وتحلل حتى قبل أن إيش؟ قبل أن ينحر، لأنه بلغ الهدي محله، بلغ الهدي محله بإيش؟ بالزمان، يعني بطلوع فجر يوم النحر. فرمى النبي صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة ثم جاء فذبح ثم حلق ثم طاف. قال لولا هدي لحللت كما تحلون، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محلة، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي فحلوا. قال فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا وسمعنا وأطعنا. الحمد لله، وسمعنا وأطعنا. نعم، فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن كان معه هدي، ومن كان معه هدي كأبي بكر وعمر وطلحة وغيرهم ممن كان معه هدي، كما جاء في حديث عائشة، فكان الهدي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وذوي اليسار. طيب، والرواية التي فيها وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، نقول المثبت مقدم على النافع. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان معه هدي، وطلحة وأبو بكر وعمر وذوي اليسار كان معهم هدي. قال وقدم علي من سعايته من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. علي كان في اليمن، يعني كان ساعيا على الصدقة بدون أجر طبعا، لأن الصدقة لا تحل لأهل البيت، فكان متطوعا. فقدم من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ساق كم؟ ساق 100، ساق 63، وعلي كملها لما جاء من اليمن. النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63، يقولون أن هذه 63 هي التي ساقها صلى الله عليه وسلم، وعلي رضي الله عنه نحر بقية 100. قال فوجد فاطمة، علي وجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل، ترجلت ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها، فأنكر ذلك عليها. فإذا هذا الإنكار بين ماذا؟ يعني شوف، يعني ربما يظهر لك لماذا عزم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليهم في التحلل في هذه السنة. لماذا؟ ها؟ لأن هذا كان شيئا مركوزا، مركوزا عند العرب، مسلمين وغير مسلمين، أنه إيش؟ أنه لا يجوز الاعتمار في أشهر الحج. فانظر هنا الصحابة كيف أنكروا، وكذلك علي رضي الله عنه أنكر ذلك عليها. فكان من المناسب فعلا أن تكون المتعة واجبة هذه السنة، من أجل ماذا؟ من أجل أن يعني يتغير ما نشأ عليه، من أجل أن يتغير ما نشأ عليه من عدم جواز العمرة في أشهر الحج. فأنكر ذلك عليها وقال: من أمرك بهذا؟ فقالت: إن أبي أمرني بهذا. قال: فكان علي يقول بالعراق، وهو في العراق، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة، محرشا يعني يذكر ما يقتضي عتابها للذي صنعت، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها، فقالت: أبي أمرني بهذا. فقال: صدقت، أنا أمرتها به. قال جابر وقال لعلي، النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، موفق رضي الله عنه وأرضاه. لما كان في اليمن وكان يحب موافقة الإيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هو في اليمن ما قال لبيك اللهم عمرة ولا حجا ولا قرانا، وإنما قال ها إهلالا كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان علي ساق الهدي فإذن يكون إيش؟ قارنا كالنبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان ما ساق الهدي لكان النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ أمره بالإيش؟ بالتحلل. وفي الحالتين يكون إيش؟ كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن إهلال النبي صلى الله عليه وسلم قرانا إذا كان معه هدي، وعمرة إذا لم يكن معه هدي. الأول من فعله والثاني من إيش؟ من قوله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن معي الهدي فلا تحل، وامكث حراما كما أنت. قال: فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة 100 بدنة صلى الله عليه وسلم، 100 بدنة. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. والنبي صلى الله عليه وسلم في السنوات التي لم يحج فيها ماذا كان يفعل؟ كان إيش؟ كان يقلد هديه، يجعل في رقبتها القلادة ويشعرها، يشق صفحة سنامها ويرسل بالهدي إلى البيت، ويرسل بالهدي إلى البيت، لأن الله عز وجل ماذا قال له؟ فصل لربك وانحر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وأجل العبادات البدنية وأجل العبادات المالية النحر، أجل العبادات المالية النحر. بل قال شيخ الإسلام في الأضحية: ويظهر بها من عبادة الله ما لا يظهر بالحج. وصحيح الحج هناك محصور في مكان واحد، وأما الأضحية فهذه عامة لجميع المسلمين، فيظهر بالأضحية من عبادة الله ما لا يظهر بالحج. فالإنسان الذي لا يوفق للحج عنده مجال آخر، إذا كان سينفق في الحج 10,000 يروح يشتري أضاحي ويذبح لله تبارك وتعالى، فهذا يعوض هذا. النبي صلى الله عليه وسلم ما حج إلا مرة واحدة، لكنه كان يرسل بإيش؟ كان يرسل بهديه إلى البيت، إما أن تضحي هنا وإما إيش؟ وإما أن ترسل مع الحجاج. يا جماعة خذوا هذا اذبحوا لهدي هناك في مكة. نعم عبادة عظيمة النحر، تدل على البذل والعطاء لله تبارك وتعالى. نعم فهناك فرق بين التصدق باللحم وبين الذبح لله، في فرق. واحد بيذبح من أجل اللحم حتى يتصدق باللحم، لا واحد يذبح لله. الذبح لله هذا مقصود، وهذه عبادة قائمة بنفسها، ويترتب عليها أن الناس ينتفعون باللحم، لكن ما هو المقصود الأصلي؟ الذبح لله تبارك وتعالى. نعم لا ممكن في غير أيام النحر، لكن هذا أيام أعظم طبعا. نعم كونه طبعا يذبح في أيام النحر تكون أضحية، إذا أرسل بها إلى مكة تكون هديا، إذا كان في غير هذه الأيام فيكون ذبحا لله تبارك وتعالى، لكنه أقل درجة مما لا شك فيه، وإن كان الكل عبادة لله تبارك وتعالى، لأن العبادة تفضل في الأزمنة الإيش؟ في الأزمنة الفاضلة. لا أنت خلينا نمشي بس، لأن احنا مرتبطين بصفحات معينة، إن شاء الله عندك سؤال نجيب عليه في آخر الله. لوين وصلنا؟ قال فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن كان معه هدي. نعم انتهت الآن الإيش؟ العمرة، عمرة الإيش؟ عمرة التمتع، فهذه ليست عمرة مجردة، هذه عمرة إيش؟ عمرة التمتع. ولذلك سنذكر ما هو معروف عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يقول المتمتع عليه إيش؟ عليه سعي واحد، لأن هذه ليست عمرة منفصلة، بل هذه عمرة إلى الحج. فلما لاحظ هذا المعنى، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فقال المتمتع عليه سعي إيش؟ سعي واحد. فهذا قول شيخ الإسلام، لكنه قول مرجوح، فالمتمتع عليه سعيان، سعي للعمرة وسعي للإيش؟ للحج، سنذكره إن شاء الله في موضعه. لكن نحن أردنا ماذا؟ أن نلفت النظر إلى يعني سر اختيار شيخ الإسلام لهذا القول، أن هذه عمرة تمتع ليست عمرة مجردة ويمشي، وإنما هي عمرة يتمتع بها إلى الإيش؟ إلى الحج. قال فلما كان يوم التروية، يوم التروية يوم الثامن، وسمي يوم التروية لأن الحجاج كانوا يتزودون فيه من الماء يأخذونه معهم إلى منى وإلى عرفات، فسمي يوم التروية. فلما كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر، ايش يعني جعلنا مكة بظهر؟ يعني ركبنا وبدأنا نمشي، توجهوا الى منى فأهلوا بالحج. فإذا متى تهل بالحج؟ يوم التروية، متى؟ عندما تركب الحافلة، أول ما تبدأ الحافلة في الحركة تقول إيش؟ لبيك اللهم حجة، كما أنه عند الميقات عندما تهل بالعمرة فماذا تقول أو متى تهل؟ ها؟ أول ما تبدأ السيارة في الحركة تستقبل القبلة وترفع يديك، وبعدين تدوس على البترول لبيك اللهم عمرة. فإذا الدخول في النسك بالتلبية إنما يكون عند بداية الإيش؟ عند بداية الحركة، سواء في الميقات أو بالنسبة لإهلال الحج. الدليل هو هذا، وجعلنا مكة بظهر وتوجهوا إلى منى فأهلوا بالحج. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها فوجدها تبكي، فقال ما شأنك؟ قالت شأني أني قد حطت، هذه القصة الثانية للنساء، القصة الأولى قصة أسماء بنت عميس لما ولدت محمد بن أبي بكر في الميقات، القصة الثانية هذا، والناس متوجهون إلى منى، فكانت عائشة رضي الله عنها لا زالت إيش؟ لا زالت حائضة، هي حاضت بسرف، حاضت بسرف يعني 160 كيلو، فعلا 160 كيلو يعني كم يوم؟ ثلاثة أيام وأربعة سبعة، فإذا حاضت سبعة أيام. فجاء يوم التروية وهي لم تطهر من حيضتها، فتقول شأني أني قد حضت وقد حل الناس ولم أحلل، لأنها كانت قد خرجت بعمرة. قالت ولم أحلل ولم أطف بالبيت والناس يذهبون إلى الحج الآن. فقال صلى الله عليه وسلم إن هذا أمر، يعني الحيض، كتبه الله على بنات آدم تطيب لخاطرها، فاغتسلي فاغتسلي. وفي رواية عند البخاري امتشطي، اغتسلي وامتشطي، ثم أهلي بالحج. فالحيض والنفاس لا يمنع من الإحرام بالعمرة ولا الحج. ثم أهل بالحج، وهي أهلت بإيش؟ من الميقات بالعمرة. هل فعلت العمرة؟ ما فعلت. فإذا تكون أدخلت الإحرام بالحج على الإحرام بالإيش؟ بالعمرة، فصارت قارنة. ثم أهلي بالحج، ثم حجي واصنعي ما يصنع الحاج، اذهبي إلى منى إلى عرفات، ارجعي ارمي جمرة العقبة، كل ما يصنع الحاج، غير ألا تطوفي بالبيت ولا تصلي. ففعلت. وفي رواية فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطوف بالبيت. وركب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصلى بها، يعني بمنى، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. ولذلك ما أحسن أن في الحج الإنسان ما يرتبط بالحملات، الحملات بس توصله هناك، لكن أول ما تبدأ المناسك ممكن تني راكب في الباص لغاية ما يوصل المغرب. فالسنة أن تقدم منها قبل الإيش؟ قبل الظهر، فتصلي بها كم صلاة؟ خمس صلوات قبل الرواح إلى قبل الذهاب إلى عرفات. صلي بها الإيش؟ يوم الثامن الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر يوم التاسع. يصلي هناك كيف؟ ها؟ قصرا بلا جمع، قصرا بلا جمع. ليش بلا جمع؟ لأنه ليس بحاجة إلى الجمع، هو أصلا جاي قاعد في منى وناصب خيام، فليست هناك حاجة لليش؟ للجمع. ومن هنا استنبط من العلماء، وما أحسن استنباطهم، أن الجمع إنما يجوز للحاجة، فلا يجمع المسلم الصلوات إلا عند الحاجة، وأما بدون حاجة فلا يفعل. وأما القصر فهذا مفروغ منه، القصر واجب. قال ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، طلعت الشمس عليه بمنى، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، ونمرة ليست من عرفة، فأرسل من يضرب له قبة بنمرة، يعني بجوار عرفات. فسار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات. ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة. لماذا؟ لأن قريش كانوا يسمون بالإيش؟ بالحمص، ويقولون نحن إيش؟ نحن أهل الحرم لا نخرج من الحرم. فكانوا في يوم عرفات أين يقفون؟ أين يقفون؟ بمزدلفة، لأن مزدلفة من الحرم، وأما عرفات ليست من الحرم. فيقولون نحن العرب يذهبون يقفون بعرفات في الحل، وأما نحن أهل الحرم فلا نقف إلا وين؟ إلا بمزدلفة. فقال الله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، اذهبوا مع الناس في عرفات، اقفوا معهم وأفيضوا من حيث يفيضون. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مزدلفة جاوزها إلى عرفات. قريش كانوا لا يشكون إلا أنه واقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة. فهذه أيضا كما قال ابن القيم استقرت يعني سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المناسك على مخالفة المشركين. قال ويكون منزله ثم، كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها. فطبعا السنة أنه لا يدخل عرفة قبل الزوال، لا يدخل عرفة قبل الزوال، لكن هذه سنة صعبة الآن. الناس يعني إذا وصلوا إلى خيامهم في عرفات هذا إنجاز في هذه الأيام، فكيف الآن أنت تقول لا أنا أوقف قبل الزوال خارج عرفات وبعدين بعد الزوال أدخل إلى عرفات؟ تصل إلى قبتك بعد 3 أيام يكون طاف الحج. نعم سبحان الله. فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس زالت أمر بالقصواء فرحلت له، يعني وضع عليها الرحل. فأتى بطن الوادي اللي هو وادي إيش؟ وادي عرنة، وهذا أيضا ليس من عرفات. فإذن القبة كانت وين؟ في نمرة. لما زاغت الشمس انتقل إلى وادي إيش؟ وادي عرنة. لماذا انتقل إلى الوادي؟ لأن الوادي وادي متسع حتى يسع الإيش؟ حتى يسع الناس في الصلاة. فخطب الناس، الخطبة قبل الإيش؟ قبل الصلاة. هذه الخطبة الإيش؟ الثالثة. فالخطبة الأولى كانت في المدينة لتعليم المواقيت وما يلبسه المحرم وما لا يلبسه. الخطبة الثانية كانت خطبة الإيش؟ الفسخ. الخطبة الثالثة هي هذه خطبة عرفات. فخطب الناس وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، يوم التاسع في شهركم هذا ذي الحجة في بلدكم هذا مكة. هذا الأمر الأول. خلينا نعد الأصول التي في خطبة عرفات. الأصل الأول ماذا؟ تحريم الدماء والأموال. فأين هؤلاء المفجرون والمثورون من الدماء والأموال؟ الدماء والأموال لزوال الدنيا أهون عند الله عز وجل من قتل رجل مسلم. هذا الأصل الأول. الثاني إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. فالأصل الثاني لا جاهلية في الإسلام، فالإسلام لا جاهلية فيه. كل ما كان عليه الناس في الجاهلية فهو باطل في الإسلام، فهو باطل في الإسلام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أوصيكم بخمس، لما ذكر حديث الحارث الأشعري، في حديث الحارث الأشعري لما ذكر أن يحيى بن زكريا وصى بني إسرائيل بخمس كلمات، قال: وأنا أوصيكم بخمس، بالسمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة. لا يتخلص الإنسان من أمور الجاهلية إلا إذا كان مع الجماعة، إلا إذا كان مع السنة. والذي يبعد عن السنة هو في الحقيقة يرتد إلى بعض أمور الجاهلية وإن أبى، يصبح فيه جاهلية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية، فيك جاهلية. نعم، فكل حيدة عن السنة هي في الحقيقة رجوع إلى الجاهلية، هذا الأصل الثاني. ومن أمور الجاهلية قال: ودماء الجاهلية موضوعة. الدماء التي كانت بينهم في الجاهلية خلاص بطلت في الإسلام. وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، كان مستردعا في بني سعد فقتلته ذيل، هذا قتل في الجاهلية. في الإسلام ما نطالب بدمه، مع أن هذا من إيش؟ ها؟ من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أول دم أضعه دم هذا. وهكذا ينبغي للواعظ والموجه ها قبل أن يأمر الناس أن يأمر نفسه أولا. قال: وربا الجاهلية موضوع. وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، الأصل الثالث. قال: فاتقوا الله في النساء، فاتقوا الله في النساء، لأن المجتمع أيها الإخوة لا يستقر إلا باستقرار الأسرة، ولا تستقر الأسرة إلا بحسن معاملة النساء، ليس على حساب الدين والشرع، وإنما حسن معاملتهم فيما هو مباح. فاتقوا الله في النساء، فإن كن أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله لكم عليهن، حمك الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه، حتى ولو كان أبو المرأة، إذا كان الزوج يكرهه فلا تدخله، لأن البيت ما بيستقر إلا بهذا. ألا يطئن فروشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلنا ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. ضربا غير مبرح هو الضرب الشديد الشاق. قال: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، الأصل الرابع. قال: وإني قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعد أو بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، هذا هو الأصل الرابع. فالعصمة في اتباع كتاب الله، العصمة من الضلال في اتباع كتاب الله. وكتاب الله تبارك وتعالى يأمر باتباع الرسول وطاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وأنتم تسألون، وفي لفظ مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك وأديت ونصحت لأمتك وقضيت الذي عليك. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. قال: ثم أذن بلال بعد الخطبة، يؤذن المؤذن بنداء واحد، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر. فإذا بأذان واحد للصلاتين المجموعتين، وإقامتين إقامة لكل صلاة، ولم يصلي بينهما شيئا. نعم، لأنه ليس مناسبا أن يصلي السنة مع قصر الصلاة، إذا كان يصلي السنة فأحسن يتم الصلاة. نعم، فلم يسبح بينهما شيئا، لم يصلي بينهما يعني صلاة تطوع بعد الصلاة. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم القصواء حتى أتى الموقف يعني في عرفات، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، والصخرات هذه هي صخرات مفترشات في أسفل جبل الرحمة. فإذا موقفه صلى الله عليه وسلم كان قريبا يعني في أسفل جبل الرحمة، وأما الصعود عليه فليس من السنة، فلو كان الصعود عليه سنة لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة، حبل المشاة يعني مجتمع المشاة، بين يديه، واستقبل القبلة، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس صلى الله عليه وآله وسلم. شوف من الزوال بعد أن صلى، لما زالت الشمس خطب صلى الله عليه وآله وسلم. الخطبة كانت متى؟ حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له وأتى بطن الوادي. فإذا الخطبة وخطب النبي صلى الله عليه وسلم كانت خطبا قصيرة، وصلى ركعتين، يعني هذا كله ما يأخذ ممكن نصف ساعة صلاة وركعات. ثم الوقت بعد ذلك إلى الغروب كله وقوف، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص. فإذا ينتظر بعد الغروب ولو 10 دقائق مثلا. فنتأمل عباد الله أيها الإخوة الكرام، بقي صلى الله عليه وآله وسلم واقفا هذا الوقت كله دعاء. وما هو أفضل الدعاء يوم عرفة؟ كما قال صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقول قائل: طيب أنا أبقى على هذا الدعاء هذه المدة كلها؟ فالجواب: أنت ما يدريك متى تأتي اللحظة التي يسقط هذا الكلام في قلبك. أهم شيء إن هذا الكلام يسقط في الإيش؟ في القلب. يسقط بعد 100 مرة، بعد 200 مرة، 500 مرة، المهم أنك تتأثر وأنه يتحرك القلب. والنبي صلى الله عليه وسلم ما يدلنا إلا على الخير. ومع ذلك إذا وجدت أن مثلا أدعية أخرى وأذكارا أخرى يعني أنسب لك وتأتي بالتأثير فافعلها، لكن هذا أفضل الدعاء، هذا أفضل الدعاء: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلاصة ما خلقنا من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، خلاصة ما خلقنا من أجله توحيد الله تبارك وتعالى. ونحن ذكرنا أن الميثاق أخذ على آدم بالتوحيد وين؟ في عرفات. فبدايتنا كانت ونحن في عالم الذر، بدايتنا كانت إيش؟ بالتوحيد. ولما يولد الإنسان يولد على ليش؟ يولد على الفطرة، مسلم موحد. فأنت تأتي في هذا اليوم وأيضا تجدد العهد بالتوحيد حتى تموت عليه، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. وأردف أسامة ابن زيد خلفه عند الإفاضة من عرفات. ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية: أفاض وعليه السكينة، أفاض وعليه السكينة. شوف الآن الباصات والحافلات كأنهم مستعدين للدخول في معركة عندما تفتح البوابات، وكل إنسان أهم شيء أنه يصل. سبحان الله. قال: أفاض وعليه السكينة وقد شنق للقصواء الزمام، حتى ما إيش؟ حتى ما تسرع، حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله. مورك الرحل، الرحل المكان، المورك هو المكان الذي يضع الراكب عليه وركه ورجله عند الملل من الركوب، يعني في مقدمة الرحل. فهو شنق لها وشد لها الزمام حتى إن رأسها لا تصيب هذا المورك الذي هو مقدمة الرحل. ويقول بيده اليمنى وأشار ببطن كفه إلى السماء: ها، السكينة السكينة أيها الناس، السكينة السكينة. أشار ببطن كفه إلى السماء: أيها الناس، السكينة السكينة. وفي بعض الألفاظ: فإن البر ليس بالإيضاع، زيادة السكينة السكينة، فإن البر ليس بالإيضاع. ما هو الإيضاع؟ ها، الإسراع، كما قال تعالى: ولأوضعوا خلالكم، يعني أسرعوا خلالكم بالإيش؟ بالإفساد، المنافقون. قال: كلما أتى حبلا من الحبال، الحبل هو مجتمع الرمل، فكما نقول في الصخور الجبال، نقول في الرمال الإيش؟ الحبال. نعم، مجتمع الرمل نقول عنه الحبال، مجتمع الصخور نقول عنه الجبال. كلما أتى حبلا من الحبال، طبعا هذا مرتفع فيحتاج إيش؟ أن يفك لها الزمام حتى تصعد، أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة، لأن الناس يزدلفون إليها ويقتربون إليها بعد الإفاضة من عرفات. فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، بأذان واحد وإقامتين. وجاء في الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم ما وضع رحله حتى صلى المغرب، يعني ترك المتاع على الدواب أول ما وصل المزدلفة، الأذان صلاة المغرب، وبعد صلاة المغرب نزلوا الإيش؟ نزلوا الأمتعة، ثم صلوا الإيش؟ العشاء. وفي هذا دليل على جواز الفصل بين المجموعتين، الصلاتان المجموعتان. تلاحظ بعض الناس يعني يخاف أنه السلام عليكم الله، ما بيكمل الهاء حتى السلام عليكم ورحمة الله، ويحسب أن هذا من الشروط. نعم، ليس الأمر كذلك، وما جعل عليكم في الدين من حرج، أي شيء فيه تكلف اعلم أنه ليس من الدين. بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا. ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر. طيب، هل ضربت له قبة في مزدلفة؟ لا، حتى نعرف. سبحان الله، قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من الإيش؟ وما أنا من المتكلفين. الانتظار قبل دخول عرفة يحتاج قبة، لأن واحد قاعد منتظر، ها، إذا كان قاعد في الشمس يتعب يمل. طيب، لما دخل عرفة ما ضربت له قبة، وإنما كان على ناقته يدعو، لأن الانشغال بالعبادة يغني عن القبة وعن غيره. لما جاء إلى مزدلفة، مزدلفة ليش؟ غابت الشمس، فإذا ما يحتاج إيش؟ ما يحتاج قبة. لما كان في منى ضربت له قبة لأنه يقعد مدة طويلة. نعم. فإذا لم تضرب له صلى الله عليه وسلم قبة في مزدلفة. طيب اضطجع حتى طلع الفجر، هل صلى الوتر في هذه الليلة؟ هذا مما اختلف فيه العلماء، هذا مما اختلف فيه العلماء. والذين لا يقولون بوجوب الوتر يستدلون بهذه الليلة، يقولون هذا دليل ونضيع علينا كيف. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما صلى الوتر هذه الليلة، فإذا هذا دليل على أن الوتر ليس بإيش؟ ليس بواجب. نعم. قال وصلى الفجر حين تبين له الفجر، حين تبين يعني عجل بصلاة الفجر، لأن هذا يوم النحر وأعماله كثيرة، بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام. هذا يشعر بإيش؟ يشعر أن المشعر الحرام هو إيش؟ هو جزء من الإيش؟ من المزدلف. وإن كان البعض يطلق على مزدلفة كلها المشعر الإيش؟ المشعر الحرام. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، عند المشعر الحرام. المشعر الحرام هنا مزدلف يعني في أي موضع، لكن هنا ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام. طب هو في المشعر الحرام مزدلف، فإذا علم أن المشعر الحرام هو الجبل المعروف الذي يسمى جبل إيش؟ جبل قزح. وإذا أنت صليت في المسجد الذي هناك، هذا المسجد يسمونه مسجد المشعر الحرام، تجد الجبل قريبا منه، يعني لو أنت وجهت إلى جهة مكة وجعلت المسجد على يمينك فيكون جبل قزح على يسارك، تمشي له خطوات. فهذا هو يعني المشعر الحرام المذكور هنا، حتى أتى المشعر الحرام فرقي عليه، فاستقبل القبلة فدعاه، وفي لفظ فحمد الله وكبره وهلله ووحده، يعني لا إله إلا الله وحده لا شريك له، والتكبير الله أكبر الله ولا إله إلا الله والحمد، كما فعل على الصفا. فحمد الله وكبره وهلله ووحده، حمد الله الحمد لله، كبره الله أكبر، هلله لا إله إلا الله، ووحده لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأيضا فدعاه، والدعاء أيضا. فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، حتى أسفر جدا، لكن لم تطلع الشمس. الكفار ماذا كانوا يفعلون؟ ها؟ كانوا لا يغيرون إلا إذا إيش؟ إلا إذا طلعت الشمس على جبل ثبير الذي هناك، ويقولون إيش؟ أشرق ثبير كيما نغير، كيما نغير يعني نتحول من مزدلفة إلى منى، يعني لتطلع عليك الشمس حتى نغير. فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وأفاض قبل طلوع الشمس، وقال وقفتها هنا والمزدلفة كلها موقف. نعم. نصلي ونكمل بعد العشاء إن شاء الله تعالى. في أسئلة في هذا الموضع؟ نعم نعم. أيوة، لكن الثلاث مرات، لأن هنا ما ذكر الثلاث، فهذا مطلق، لأن المدة أطول. شوف من بعد الفجر إلى أن يسفر جدا هذا وقت طويل، بخلاف الوقوف على الصفا، فهو يقف على الصفا وقوفا من أجل السعي، ففعله النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا وعلى المروة ثلاث مرات، أما هنا أطلق فهو يقول. نعم. أيوه يهلل يكبر يوحد يدعو. نعم. بس هناك علامة. هناك علامة. نحن ذهبنا سنة حاولنا أن احنا قبل يعني قبل الصلاة أننا نتقدم في الجزء الخارج عن عرفات، لكن ما استطعنا زحام. نعم.
الأفضل الإنسان يخرج
بالخيار
ابتداء
من النبي. نعم. يخرج ويخلو أنهم طبعا الحملات بينصبوا خيام والناس قاعدين بجنب بعض، ربما بتحصل إنسان يستحي مثلا عندما يدعو، ربما يأتيه بكاء ولا شيء فيكتمه، ونقول له روح في الخلاء أحسن، أطلع على جبل ولا شيء بعيد عن الناس. قال جابر رضي الله عنه: فدفع من جمع قبل أن تطلع الشمس وعليه السكينة، وأردف الفضل ابن العباس، فأردف النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسامة من عرفات إلى مزدلفة، وأردف الفضل ابن العباس من مزدلفة إلى منى. وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما، وأسامة كان إيش؟ كان أسودا. نعم. فلا فرق، كما أردف أسامة الأسود أردف الفضل ابن العباس أبيض وسيما. فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرت به ضعن تجرينا، ضعن يعني النساء، والضعينة أصلا يعني تطلق على الناقة، ثم صارت تطلق على من تركب الناقة وهي المرأة. فطفق الفضل ينظر إليهن، طبعا وهن محرمات كاشفات عن وجوههن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده على وجه الفضل، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر، فحول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل، يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر. طبعا هذا غير قصة الإيش؟ الخثعمية، المرأة الخثعمية، هذا كان بعد رمي جمرة العقب. المرأة الخثعمية كان الفضل أيضا ينظر إليها. وطبعا هذا دليل للشيخ الألباني وللجمهور على أن وجه المرأة ليس بعورة، لأن الذين ردوا على الشيخ قالوا هذه امرأة محرمة وكاشفة عن وجهها، والمرأة لا يجوز لها أن تكشف، مع أن هذا خطأ. الذي لا يجوز لها أن تنتقب، يجوز لها أن تغطي، لكن لا يجوز لها أن إيش؟ أن تنتقب. الشيخ يقول قصة المرأة الخثعمية إنما كانت بعد رمي جمرة العقبة، يعني بعد التحل صارت حلالا، فالمفروض لو تغطية الوجه واجبة والنقاب يعني واجب لكان النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على المرأة، ولكن لم يحصل ذلك، وإنما أدار النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل عنها. قال: حتى أتى بطن محسر، وهذا برزخ بين مزدلفة ومنى، ليس من مزدلفة ولا من منى، وإنما هو برزخ بينهما، فحرك قليلا وقال: عليكم السكينة. لماذا حرك النبي صلى الله عليه وسلم عند بطن محسر؟ المشهور عندنا ماذا؟ لأن فيل أبرهة حسر فيه. نقول هذا أحد أقوال ثلاثة، وهو قول يعني يظهر أنه غير صواب. والقول الثاني أن هذا الموضع كان موضعا صخريا، كان موضعا صخريا، والموضع الصخري الناقة إيش؟ ها؟ تسرع فيه. لكن نقول هذا أيضا ضعيف. لماذا؟ لأن هنا حرك قليلا، فهذا أمر مقصود، ليس الإسراع من أجل أن الأرضية صارت صخرية، وإنما الإسراع هنا مقصود. فيبقى القول الثالث، وهو ماذا؟ أنهم كانوا إذا رجعوا من حجهم في الجاهلية يقفون في هذا المكان ويفتخرون بآبائهم، يفتخرون بآبائهم، كما قال تعالى: فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا المكان الذي فيه الافتخار بغير حق. والشيخ ابن عثيمين يقول هذا القول الأخير هو الإيش؟ هو الأصوب. وأما كون الفيل حسر في هذا المكان، فالفيل لم يحصر في هذا المكان، وإنما حسر بمكان يسمى الإيش؟ المغمس. وفي ذلك قال الشاعر: حسر الفيل بالمغمس حتى ظل يحبو كأنه مكسور. حبس الفيل بالمغمس حتى ظل يحبو كأنه مكسور. فالصواب أن الفيل إنما حسر في المغمس وليس في هذا المكان. قال: ثم سلك الطريق الوسطى، وهي غير الطريق التي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج من منى إلى عرفات من طريق، ثم لما جاء إلى منى سلك طريقا آخر. قال: التي تخرجه على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، اللي هي الجمرة الكبرى، فرماها ضحا بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف. ما هو حصى الخذف؟ هو الحصى الذي كانوا يخذفون به، يخذفون به يعني يرمون به طائر، يرمون به أي شيء، وهو فوق الحمصة ودون البندقة، فوق الحمصة ودون البندقة، يعني ممكن تقول مثل حبة الفول، حبة الفول الصغير المصرية هذا. فهذا هو حصى الخذف، لأنهم كانوا يعني يخذفون به هكذا، يضعون على إصبع ويضربون بالإيش؟ بالأخرى. يكبر مع كل حصى. ذكر عندك الشيخ هنا تنبيهات بالنسبة للرمي، رمي الجمرة الكبرى الذي يكون في يوم النحر، أنك وأنت راجع من مزدلفة أول ما يقابلك الجمرة الصغرى، هذا تخليها، بعدين الوسطى أيضا تتركها، ثم تذهب إلى الجمرة الأخيرة في طريقه، وهي هذه الجمرة الكبرى التي ترمى يوم النحر. الشيخ الألباني يذكر هنا بعض التنبيهات، قال: منها أنه لا يجوز الرمي يوم النحر قبل طلوع الشمس ولو من الضعفة والنساء. يقول: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم أهله مع ابن عباس وقال: أبني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. لكن نقول للشيخ، الشيخ قال أبني، فهذا خطاب لمن؟ ها؟ خطاب للشباب، للرجال الغلمان الكبار. وأما النساء فهو مسكوت عن أمرهم. أبني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. وطبعا هذا يعني أحد المذاهب. والمذهب الآخر وهو مذهب الجمهور أنه يجوز رميها بعد طلوع الفجر، حتى قبل أن تطلع الشمس. والمذهب الثالث أنه يجوز رميها قبل طلوع الفجر كما فعلت أسماء رضي الله عنها، فهمت من إذنه صلى الله عليه وآله وسلم بالإذن لها من الرحيل من مزدلفة أنها أول ما تصل إلى منى ترمي حتى ولو قبل طلوع الفجر. فهذه ثلاثة مذاهب يعني أوسطها أحسنها، وهو أن الرمي لا يكون إلا بعد طلوع الإيش؟ بعد طلوع الفجر، على أن هناك رخصة يمكن أن تحل هذا، يعني الذي يريد أن يرمي قبل طلوع الشمس ماذا يريد؟ قبل ليش؟ قبل الزحام. نقول هناك رخصة نص عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في آخر النهار لما قال له الرجل: يا رسول الله رميت بعدما أمسيت، رميت بعدما أمسيت، قال: افعل ولا حرج. وفعلا يوم النحر في آخر النهار ما تجد زحاما، فالذي يعني يريد أن يرمي في أول النهار تخلصا من الزحام نقول له: أنت انتظر بدل أن ترمي قبل طلوع الشمس. والعلماء قد اختلفوا في هذا، إلا أنهم لم يختلفوا في أن وقت الرمي يمتد إلى المساء لمن يعني كان له عذر. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني أن هناك رخصة بالرمي كما ذكرنا. الثالث أن المحرم إذا رمى جمرة العقبة حل له كل شيء إلا النساء ولو لم يحلق. فإذن التحلل الأول يحصل بإيش؟ يحصل بالرمي، ولا يشترط اثنين من ثلاثة كما يعني كما هو مشهور في بعض المذاهب، اثنين من ثلاثة اللي هم ليش؟ الرمي والحلق وليش؟ والطواف. أما النحر لا دخل له في التحلل، هذه قاعدة، النحر لا دخل له في التحلل، وإنما الذي له دخل في التحلل الرمي والحلق والطواف. فكثير من الفقهاء يقولون لا بد من اثنين من ثلاثة، رمي وحلق وطواف، لا بد من حصول اثنين من ثلاثة حتى يتحلل. والصواب أن الرمي سبب مستقل للتحلل، فمن رمى جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء. التنبيه الرابع: من أين يلتقط الحصى؟ يلتقطه من أي مكان، لا كما يفعل الناس الآن أنهم يعتقدون أنه لا بد من التقاطه من المزدلفة ويجمعونه في زجاجات المياه الخالية ويغسلونه، هذا كله يعني من البدع، اعتقاد أنه يلتقط من مكان معين أو غسل الحصى، هذا كله يعني من البدع، بل يلتقط الحصى من أي مكان. من الذي لقط الحصى للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ابن عباس، لما قال له: هاتي ألقط لي الحصى. طيب ابن عباس، ابن عباس كان وين؟ كان في منى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه رخص له، فإذا هو كان في منى يقينا. فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم غداة النحر: هاتي ألقط لي الحصى، فهذا يقينا كان في منى. فإذا يعني اعتقاد بعض الناس أنه لا بد من التقاط الحصى من مزدلفة هذا غير صحيح. قال: فرمى من بطن الوادي. هذه هي السنة في رمي جمرة العقبة، رمي جمرة العقبة. وين العلبة الثالثة يا حمد؟ خل كبيرة. نعم. وأنت قادم من مزدلفة، لما تدخل منها أول ما يقابلك الجمرة الصغرى، هذا يوم النحر ما ترمى، الثانية لا ترمى، هذه الكبرى، هذه في أيام التشريق اللي في يوم 11 و12 و13 هذه ترمى من هنا وهذه من هنا، فالصغرى والكبرى ترمى من أمامها، لكن طبعا في إيش؟ في أيام التشريق 11 12 13. نحن الآن نتكلم عن الرمي يوم النحر، يوم النحر لا ترمى إلا هذه. ومن أين ترمى؟ ما ترمى من أمامها، وإنما ترمى من بطن الوادي، من هذه الجهة تقف، فتجعل منى عن يمينك ومكة عن إيش؟ عن يسارك وترميها من هذه الجهة. هذا معناه رماها من بطن الوادي. نعم، لأن طبعا كان هنا جبل، لكن على كل حال الجبل موجود، شالوا الجبل، تبقى السنة سنة، فالسنة رميها من هذه الجهة، إلا إذا تعسر فيرميها من أي مكان. قال: رمى من بطن الوادي وهو على راحلته، يقول: لتأخذوا مناسككم. بعض الناس الآن ينكر على الأمراء الذين يرمون من السيارات، هذه سنة، إذا وصلوا بالسيارة وفي السيارة يرمي، هذه خير وبركة، نعمة هذه. نعم. وهو على راحلته يقول: لتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. ولذلك سميت حجة الإيش؟ حجة الوداع. قال: ورمى بعد يوم النحر. بعد يوم النحر يعني في يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر في سائر أيام التشريق إذا زالت الشمس. فالرمي في أيام التشريق إنما يكون بعد الزوال، وأما الرمي في يوم النحر أول ما يصل يرمي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رماها ضحا. قال: ولقيه سراقة وهو يرمي جمرة العقبة، فسأله نفس السؤال، فقال: يا رسول الله، ألنا هذه خاصة؟ يعني المتعة هذه، التمتع بالعمرة للحج، ألنا هذه خاصة؟ قال: لا، بل لأبد. فإذا سأله سراقة مرة أخرى استيثاقا وتثبتا. ثم انصرف صلى الله عليه وسلم إلى المنحر فنحر 63 بدنة بيده صلى الله عليه وسلم في موقف واحد بيده الشريفة ومعه الرمح، وطعن كم؟ 63 بدنة في نحرها وهي قائمة صلى الله عليه وسلم، 63. ثم أعطى عليا فنحر ما غبر. ما غبر يعني إيش؟ ما بقي. نعم. فعندما نقول في الأزمنة الغابرة يعني إيش؟ الباقية. حين نقول الأزمنة الغابرة يعني الماضية، لا، غبر يعني بقية، وإن كان غبر أيضا يطلق على الماضي. قال: وأشركه في هديه. أشرك النبي صلى الله عليه وسلم عليا في هذا الهدي. ثم أمر صلى الله عليه وسلم من كل بدنة ببضعة، يعني بقطعة، فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها، حتى يكون أكل من الإيش؟ ها، من الجميع، لأن المرق مشترك لكل الإيش؟ لكل البدن. وقد صحح الشيخ الألباني حديثا بعد ما ضعفه أولا، في ضعيف الجامع برقم 581، ثم صححه في الصحيحة برقم 35-63. ما تنساش 35-63 بدنة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا ضحى أحدكم فليأكل من أضحيته. فالأكل من الأضحية إيش؟ واجب. إذا ضحى أحدكم فليأكل من أضحيته، لأن بعض الناس ربما تنطع يقول: لا، هذا أنا طلعته لله ما أكل منها. نقول: هذا دم شكران، هذه شكر لله تبارك وتعالى، فأنت تأكل منها. الذي لا يؤكل منه ماذا؟ ها؟ الغرامة. إذا كان فدية دين عليك فهذا الذي لا تأكل منه، وأما ما كان شكرا لله تبارك وتعالى فأنت تأكل منه. إذا ضحى أحدكم فليأكل من أضحيته. قال: وفي رواية قال: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بقرة. فإذا هذا الذي فعله عن نفسه، وأما عن نسائه فنحر عنهم بقرة أو عنهن بقرة. وفي أخرى قال: فنحرنا البعير. عن سبعة والبقرة عن سبعة. وفي رواية أخرى قال فاشتركنا في الجزور سبعة، فقال له رجل أرأيت البقرة أيشترك، يعني يشترك في البقرة، فقال ما هي إلا من البدن، فالبقرة من البدن، ولذلك يجوز نحرها ويجوز إيش ذبحها، لأن الله عز وجل قال ها أن تذبحوا بقرة، فيجوز ذبحها ويجوز نحرها. وفي رواية قال جابر كنا لا نأكل من البدن إلا ثلاث منا، يعني إلا في أيام من الثلاث، فأرخص لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال كلوا وتزودوا، قال فأكلنا وتزودنا، فأكلنا وتزودنا، فأكلنا وتزودنا حتى بلغنا بها المدينة. الآن وصلنا إلى صفحة 85، آخر الكتاب يعني سهل. كم أخذنا بعد العشاء؟ ثلث ساعة. خلينا نكمل نكملها نصف ساعة. نعم. قال السلام وبركاته. وفي رواية نحر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فحلق، فإذا بعد النحر الحلق، وجلس بمنى يوم النحر للناس، فما سئل يومئذ عن شيء قدم قبل شيء إلا قال لا حرج لا حرج. ماذا نفهم من هذا أيها الإخوة؟ كما قال ابن دقيق العيد قال من وقع في الحرج فقدم وأخر فلا حرج. نعم. وأما التقديم والتأخير بلا حرج فكيف يقال لا حرج له؟ النبي صلى الله عليه وسلم نفى الحرج، فعلم أن السائل لما سأله إنما قدم وأخر من أجل ماذا؟ من أجل الحرج، من أجل الحرج. فإذا هكذا، وإلا فبعض المذاهب يشترطون الترتيب، ومن خالف الترتيب فعليه فدية، وأظن هذا في مذهب مالك. فإذا الإنسان يعني يرتب أيام يعني أعمال يوم النحر، رمي وبعدين نحر وبعدين حلق طواف وسعي، فيحاول الحاج أن يرتبها، فإذا وقع في حرج وأراد أن يقدم شيء على شيء فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج. حتى جاءه رجل فقال حلقت قبل أن أنحر، قال لا حرج. ثم جاء آخر فقال حلقت قبل أن أرمي، قال لا حرج. ثم جاء آخر فقال طفت قبل أن أرمي، قال لا حرج. وقال آخر طفت قبل أن أذبح، قال اذبح ولا حرج. ثم جاءه آخر فقال إني نحرت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. ثم قال نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قد نحرتها هنا ومنا كلها منحر. فينحر في أي مكان في منى، بل ينحر في أي مكان في مكة. قال وكل فجاج مكة طريق ومنحر، وكل فجاج مكة طريق ومنحر. قال فانحروا من رحالكم. ثم خطب النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة ليش يا حمد؟ الرابعة، وهي خطبة يوم النحر. قال جابر رضي الله عنه خطبنا خطبنا صلى الله عليه وآله وسلم يوم النحر فقال أي يوم أعظم حرمة؟ فقالوا يومنا هذا. قال فأي شهر أعظم حرمة؟ قالوا شهرنا هذا. قال أي بلد أعظم حرمة؟ قالوا بلدنا هذا. قال فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد. هذه الخطبة يا عبد الرحمن رواها أيضا عبد الرحمن بن معاذ التميمي، قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن بمنى، قال ففتحت أسماعنا حتى إن كنا لنسمع ما يقول ونحن في منازلنا. فهذه من معجزاته صلى الله عليه وسلم، قال ففتحت أسماعنا حتى إن كنا لنسمع ما يقول ونحن في منازلنا. بل ذكروا في تفسير قوله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، فإبراهيم أذن دعا الناس، قال فسمعه كل من يحج إلى يوم القيامة، فسمعه كل من يحج إلى يوم القيامة. نعم. قال ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فطافوا ولم يطوفوا بين الصفا والمروة. هذا الذي تمسك به من؟ شيخ الإسلام. قال حديث جابر ولم يطوفوا، يعني كلهم سواء الذين ساقوا الهدي أو الذين لم يسوقوا. فنقول ثبت ذلك عن عائشة في حديث عائشة. ماذا قالت عائشة؟ قالت ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى، يعني بين الصفا والمروة. طيب، وكيف رد شيخ الإسلام على هذا الحديث؟ قال هذه الجملة مدرجة في حديث عائشة، مدرجة. فنقول ثبت هذا من طرق صحيحة غير الذي ادعي فيه الإدراج، قالوا فلان الذي أدرج. طيب هناك طرق صحيحة عن عائشة ليس فيها هذا الذي أدرج وهو الزهري، فقد ثبت هذا الحديث من رواية، من رواية من؟ من رواية ابن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد، وفيها الرفع صريحا ليس مدرجا. وأيضا هناك شاهد صحيح صريح من حديث ابن عباس أنه سئل عن متعة الحج فذكر أن الذين تمتعوا طافوا طوافا آخر بين الصفا والمروة، وهو صحيح. فإذن الأحاديث الأخرى دلت على ما دل عليه حديث عائشة، فيكون تمسك شيخ الإسلام بحديث جابر ولم يطوفوا بين الصفا والمروة إنما هذا للذين ساقوا الإيش؟ الذين ساقوا الهدي القارنين، لأن القارن أول ما يأتي يسعى للحج والعمرة، فلماذا يسعى مرة أخرى؟ فالمتمتع يلزمه سعيا آخر، لأن السعي الأول للعمرة فيبقى عليه سعي الإيش؟ سعي الحج. فعلى كل حال تعرف هذا أن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أن المتمتع يكفيه إيش؟ يكفيه سعي واحد. نعم. كيف؟ نعم. لا ما يجوز، بعد أن عرفت الحجة لا يجوز. هو الذي قال لك هذا، هو الذي قال مدارك العلم واسعة والعالم قد يكون له دليل، لكن نحن لسنا ملزمين بفهم العالم إذا كان خلاف الدليل. هذا كلام شيخ الإسلام. أي في الفتاوى مجلد 20 صفحة 250، ما أنسى هذا أبدا، أنا أحفظه من قديم. نعم، لأن هذا رد بليغ على المقلدة. نعم، 20 صفحة 250. قال فصلى بمكة الظهر. وابن عمر قال في حديثه في الصحيحين صلى بمنى الظهر. الشيخ الألباني يقول ولا تطمئن النفس إلى أحد القولين. فجابر يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمكة الظهر، يعني طاف طواف الإفاضة وصلى بمكة الظهر. حديث ابن عمر يقول صلى بمنى الظهر. فإذا هذا من الإيش؟ من الأدلة المتكافئة. قال فأتى بني عبد المطلب النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسقون على زمزم، لأنه كانت لهم السقاية، فقال انزعوا بني عبد المطلب، يعني أنتم على عمل صالح، انزعوا بني عبد المطلب واسقوا الناس. قال فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو نزل ونزع معهم لحسب الناس أن هذا من سنن الإيش الحج، فيتزاحم الحجاج على بني عبد المطلب ويقولون هذا ليس خاصا بكم. قال فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. وفي البخاري حديث جميل أنه لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب قال العباس يا فضل اذهب إلى أمك فأتي بإناء، يعني يشرب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الأنية شرب منها الإيش شرب منها الناس. فأبى صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن يشرب من الآنية التي يشرب منها الناس، حتى قال له اسقني يا فضل اسقني يا فضل من الآنية التي يشرب منها الناس. قال فناولوه دلوا فشرب منه قال تمام قصة عائشة. وقال جابر رضي الله عنه وإن عائشة حاضت فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف في البيت. قال حتى إذا طهرت طافت بالبيت والصفا والمروة ثم قال قد حللت من حجك وعمرتك جميعا، يعني حسب لك إيش حج عمرة بالقران لأنها أدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة. قالت يا رسول الله أتنطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج، مع النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إيش قد حللت من حجك وعمرتك جميعا. قال إن لك مثل ما لهم. فقالت إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا إذا هويت الشيء تابعها عليه، لكن بشرط إيش بشرط إيش أن لا يخالف الشرع، بل ما يمتنع أن الوحي جاء في هذه اللحظة بأن يرخص لها في العمرة حتى يكون هذا شرعا. فمن حصل له مثل ما حصل لعائشة فليفعل كما فعلت، يعني ما يمتنع أن يكون الوحي نزل بهذا الحكم. قال فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم. خرج بها إلى التنعيم الذي هو أدنى الحل، فاعتمرت بعد الحج ثم أقبلت، وذلك ليلة الحصبة. إيش يعني ليلة الحصبة؟ لأن السنة بعد أن تنتهي من الرمي في اليوم الإيش الثالث عشر، فماذا تفعل؟ ترجع إلى المحصب. المحصب هذا يعني قريب من البطحاء، يمكن أن يكون في العزيزية أيضا، وتصلي في المحصب إيش تصلي فيه إيش من يقول تصلي الظهر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمي الجمرات قبل إيش قبل صلاة الظهر بعد الزوال، كان يتحين صلى الله عليه وسلم، فإذا زالت الشمس رمى ثم يصلي الظهر. ففي اليوم الثالث عشر رمى بعد الظهر ثم توجه إلى ليش إلى المحصب، فصلى فيه ليش الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. ونزول المحصب سنة كان يفعله أبو بكر ويفعلها عمر رضي الله عنه، وكان ابن عباس وعائشة يقولان إنما هو يعني منزل نزله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يقصد فيه العبادة. والصواب أن نزول المحصب سنة، نزول المحصب سنة، فلو كان إنسان ينزل في العزيزية فله بعد أن يرمي يوم الثالث أن يتوجه إلى هذا المكان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وبعد الفجر يطوف طواف الوداع ويرجع إلى بلده كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم أن عائشة جاءت ليلة الحصبة، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المحصب، فلما جاءت أمر الناس بالرحيل فخرج إلى مكة فصلى بها الفجر ثم رجع إلى المدينة. قال: وقال جابر: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجنه لأن يراه الناس وليشرف وليسألوه، فإن الناس غشوه. طبعا معروف أن جابر لم يذكر طواف الوداع، فهذا الطواف المذكور ليس طواف الوداع، وإنما يحتمل أن يكون يعني كما يقول الشيخ الألباني أن يكون يعني طوافا آخر. قال: واعلم أن جابر رضي الله عنه لم يذكر طوافه صلى الله عليه وسلم للوداع، وقد ذكرت ذلك عائشة رضي الله عنها في قصتها. قال الشيخ الألباني: ليس في الحديث كما ترى تعيين هذا الطواف، وقد سبق أن طواف القدوم كان صلى الله عليه وسلم فيه ماشيا، فهذا الطواف محمول إما على طواف الإفاضة وإما على طواف الوداع. فلو كان على طواف الوداع فإذن يكون جابر ذكر في حديثه طواف الإيش؟ طواف الوداع، وليته يكون كذلك حتى يكون يعني ذكر كل شيء. وقال: رفعت امرأة صبيا لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج بعد أن انتهوا؟ قال: نعم ولك أجر. قال: نعم ولك أجر. فالصواب أن الصبي يصح حجه، خلافا لمن قال أنه لا يصح، وهو مذهب أبي حنيفة. مذهب أبي حنيفة يقول لا يصح حجه، والصواب أن حجه صحيح ومحسوب له، ولكن لا يغني عن حجة الإيش؟ عن حجة الإسلام. يقول الشيخ: وهذا آخر ما وقفت عليه من حجة النبي صلى الله عليه وسلم برواية جابر رضي الله عنه، والحمد لله على توفيقه، وأسأله المزيد من فضله. وقد رأيت أن أختم الكتاب بعرض خلاصة ما ورد فيه من مناسك الحج، خاصة التي يهم كل حاج معرفتها والوقوف عليها من قرب، وذلك بناء على اقتراح بعض الإخوان جزاه الله خيرا. قال: وإتماما للفائدة، فإني سأضم إلى ذلك المناسك الأخرى التي مضى التنبيه عليها في التعليق. فإذن الشيخ سيجمل لنا المناسك التي جاءت في حديث جابر، وأيضا المناسك التي نبه عليها في الإيش؟ في التعليق، وجمع لنا من ذلك اثنتين وسبعين نقطة يتلخص بها الحج. ثم بعد ذلك يذكر لنا البدع في الحج والعمرة، وهذا أمر مهم جدا، فإن شاء الله هذا بإذن الله تعالى يعني ننتهي منه في المجلس القادم والأخير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.